الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 69 من كتاب سنن أبي داود وهو الدرس 41 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. إذ أن الإنسان يصلي على الهيئة التي تتيسر له بدون تكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نهينا، أو عمر يقول نهينا عن التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وأما ما سيأتي من قوله نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة فهذا قول شاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد إذا نهض، لما يأتي من حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أنه إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي قاعدا، ثم بعد ذلك يعتمد على يديه وينهض. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل، وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة. قال: وأحمد بن محمد بن شبويه ومحمد ابن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال، أربعة مشايخ لأبي داود في هذا الحديث، اثنان منهم يسمى بأحمد واثنان يسمون بمحمد. قالوا: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن معمر، يعني ابن همام أبو بكر الصنعاني، عن معمر وهو ابن راشد أبو عروة، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد بن حنبل، أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود. وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. والحديث كما ترى ثابت إلا ما جاء عن ابن عبد الملك، فإن هذا لفظ منكر، وقد جاءت الأحاديث بالاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة التالية، وبالاعتماد على اليدين عند النزول إلى السجود. إلا أن المراد بالحديث أن الإنسان لا يبقي كالمتكئ وهو يصلي، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما أن يتكلف الإنسان فهذا هو المنهي عنه هنا. قال: وبالسند المتصل حدثنا بشر بن هلال، قال أخبرنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية قال: سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم. هذا موقوف على ابن عمر كما ترى. وفعلا أمرنا أن يضع أحدنا يمينه على يساره وهو يصلي، أما التشبيك في الصلاة فإنه مسيء، لا سيما إذا كان مع القعقعة. قال: وبالسند المتصل حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال أخبرنا أبي حاء، أي تحول السند، وأخبرنا محمد بن سلمة، قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله، وهذا لفظه جميعا، عن هشام بن سعد فيه ضعف، عن نافع، عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتكئ على يديه اليسرى وهو قاعد في الصلاة، وقال هارون بن زيد: ساقط على شقه الأيسر، ثم اتفق فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وأخرجه أحمد. تقدم أن هشام بن سعد فيه ضعف. قال: باب في تخفيف القعود، أي بين السجدتين أو عند التشهدين، لكن هذا الحديث سيأتي أنه لا يثبت. قال: وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر، قال أخبرنا شعبة بن الحجاج، عن سعد بن إبراهيم وهو الزهري، عن أبي عبيدة وهو بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، عن أبيه وهو عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، قال: قلنا حتى يقوم، قال: حتى يقوم. خرجه الترمذي والنسائي وأحمد. ومعنى كأنه على الرضف أي جالس على الحجارة المحماة، بمعنى أنه يجلس جلوسا يسيرا ويقوم سريعا لاتقاء الحرارة. أراد به بتخفيف التشهد الأول وسرعة القيام في الثلاثية والرباعية. قاله الطيبي: يعني لا يلبث في التشهد الأول كثيرا، بل يخففه ويقوم مسرعا كمن هو قاعد على حجارة حجر حار، فيكون مكتفيا بالتشهد دون الصلاة والدعاء على مذهب أبي حنيفة، ومكتفيا بالتشهد والصلاة على الدعاء عند الشافعية. قال ابن حجر المكي: ومنه أخذ أئمتنا أنه لا يسن فيه الصلاة على الآل. والأظهر ما قاله بعض الشراح إن معناه إذا قام في الركعتين الأوليين يعني الأولى والثالثة في كل صلاة الرباعية فهما الأوليان، فمن كل ركعتين تقع الفاصلة بينهما بالتشهد، وحاصلها أن الثالثة هي الأولى من الشفع الثاني. ويؤيد هذا المعنى حيث قال في الركعتين دون بعدهما، يعني كأن هذا يرى تحسين الحديث، وعلى القول بتحسينه ليس المراد أنه يقوم في التشهد سريعا، وإنما في جلسة الاستراحة بين كل ركعتين، هذا هو الجلسة اليسيرة التي كأنه على الرضف. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجود السهو، هذا غير صحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في بعض المواطن. هكذا روي عن الشعبي وغيره انتهى. قال: باب في السلام أي أحكامه وكيف يكون. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أنبأنا سفيان وأخبرنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زائدة حاء، وأخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص حاء، وأخبرنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن أيوب قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافصي حاء، وأخبرنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك حاء، وحدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا حسين بن محمد قال أخبرنا إسرائيل كلهم عن أبي إسحاق سفيان وزائدة وأبو الأحوص وعمر بن عبيد الطنافصي وشريك وإسرائيل كلهم يروونه عن أبي إسحاق. فمخرج الحديث في هذا السند أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وابن مسعود، وقال إسرائيل عن أبي الأحوص الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا الحديث فيه مقال كما سيأتي معنا، لكن الحديث ثابت من غير وجه. قال أبو داود: وهذا لفظ حديث سفيان وحديث إسرائيل لم يفسره. قال أبو داود: رواه زهير عن أبي إسحاق ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله. قال أبو داود: شعبة كان ينكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعا. سيأتي حديث وائل بن حجر وحديث سمرة، وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وأما التسليم الواحدة فلم يثبت فيها شيء، وقد أعلها أهل العلم. قال ما رواه أحمد في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كأنما أنظر إلى بياض خد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسليمته اليسرى. ومنها ما رواه أحمد أيضا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض وجهه، فما نسيت بعد فيما نسيت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ومنها ما رواه أحمد في مسنده: حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: سمعته مرة رفعه ثم ترك، رأى أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال: أن علقها. ورواه مسلم من جهته فقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال: شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله: أن علقها. يعني من أين له أن هذه سنة؟ لأن بعض الناس قد تركوا العمل بالسنن. وأخرج مسلم أيضا قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين قال عبد الله: أن علقها. قال الحكم في حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال وبالسند المتصل حدثنا عبده بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. هذه الرواية ذكرها شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وقد أعلها بعض أهل العلم زيادة وبركاته في السلام الأول. ومع ذلك قد سقطت من بعض نسخ أبي داود، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يتشكك أيضا في إعلالها. وقد ذكر شيخنا محمد بن آدم رحمه الله وحفظه أنه قد وجدها في كثير من النسخ، وربما يشير إلى ذلك الشارح. قال في سبل السلام شرح بلوغ المرام: هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث علقمة بن وائل عن أبيه، ونسبه المصنف التلخيص لعبد الجبار بن وائل، وقال لم يسمع من أبيه فعله بالانقطاع، وهنا أي في بلوغ المرام قال صحيح. وراجعنا سنن أبي داود فرأيناه رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه، وقد صح سماع علقمة من أبيه، فالحديث سالم عن الانقطاع، فتصحيحه هنا أي في بلوغ المرام هو الأولى، وإن خالف ما في التلخيص. وحديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة بأحاديث مختلفة فيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك، وكلها بدون زيادة وبركاته، إلا في رواية وائل هذه، ورواية عن عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه وعند ابن حبان. ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال الحافظ ببلوغ المرام يتعين قبول زيادته، إذ هي زيادة عدل، وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها. وقد عرفت أن الوارد زيادة وبركاته وقد صحت ولا عذر عن القول بها، وقال به جماعة من العلماء، وقال ابن الصلاح إنها لم تثبت، قد تعجب منه الحافظ، وقال هي ثابتة عند ابن حبان في صحيحه، وعند أبي داود وعند ابن ماجه قال صاحب السبل، إلا أنه قد قال ابن رسلان في شرح السنن لم نجدها في ابن ماجه، قال صاحب السبل راجعنا سنن ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه باب التسليم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتهى. وفي تلقيح الأفكار تخريج الأذكار للحافظ بن حجر لم يذكر النووي أن زيادة وبركاته زيادة فردة، ساق الحافظ طرقا عدة لزيادة وبركاته، ثم قال فهذه عدة طرق تثبت بها وبركاته، بخلاف ما يهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة، انتهى كلامه. وحيث ثبت أن التسليمتين من فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد ثبت قوله صلى كما رأيتموني يصلي، وثبت حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، خرج أصحاب السنن بإسناد صحيح. هذا كلام قد ينازع فيه لأنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، فيجب التسليم لذلك، وقد ذهب إلى القول بوجوبه الشافعي، وقال النووي إنه قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذهبت الحنفية وآخرون إلى أنه سنة، مستدلين على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته، هذا حديث ضعيف منكر، فإن الصلاة يخرج منها بالتسليم وليس بالضراط والفساء، ويرى الخروج من الصلاة بضرطة أين ضراط من السلام عليكم. وذكروا أن محمود بن السبكتكين كان على المذهب الحنفي، ثم دعا رجلين أو دعا رجلا من العلماء فقال له أريد أن تصلي ركعتين على مذهب أبي حنيفة وتصلي ركعتين على مذهب الشافعي لنرى أيهما أحسن وأتقن، فعمد إلى أحسن ما لديه من الثياب وتوضأ وضوءا حسنا، ثم ذهب إلى تطهير المكان وصلى ركعتين يحسن قراءتها وركوعها وخشوعها، ثم تشهد وسلم، ثم قال له صل على مذهب أبي حنيفة، فقام وأخذ نبيذا وتوضأ به منكسا للأعضاء، يعني ربما يبدأ من الرجل وينتهي بالوجه، ثم أخذ جلد حمار ولبسه، وأخذ شيئا من العذرة ولتخ به ذلك الثوب الذي لبسه، ثم عمد إلى مكان ليس بالطاهر وجعل يصلي فيه صلاة لا يحسن ركوعها ولا سجودها ولا قراءتها. فلما كان قبل سلامه أحدث وقام من السجدتين، فقال له: ائتني ببرهان من مذهب أبي حنيفة على ما ذهبت إليه. فجمع له أقوال أبي حنيفة في المسألة، فانتقل هذا الأمير من مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية. وأما بالنسبة للعقيدة بقيت عنده رواسب من عقيدة الكلابية وغيرهم. والشاهد أن أبا حنيفة لا يقول بهذا يعني في الجملة، إنما لو هناك صلاة بهذه الكيفية يصححها ويثبتها، وإلا هو يرى كما يرى غيره بأن الصلاة الكاملة هي ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قيل له رجل صلى في نجاسة يقول صلاة صحيحة، لو توضأ بالنبيذ يقول صلاة صحيحة، لو أحدث قبل أن يسلم قال صلاة صحيحة. فتناقلها الفقهاء يبينون فساد مذهبه. فالحديث الذي ذكره ضعيف منكر. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر بن كدام عن عبيد الله بن القطبية عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه وعن يساره السلام، فلما صلى قال: ما بال أحدكم يومئ أو يرمي بيده كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بإصبعه يسلم على أخيه من عن يمينه وعن شماله ومن عن شماله. خرجه مسلم والنسائي وأحمد، يعني أنهم كانوا إذا انتهوا من الصلاة يقول السلام عليكم السلام عليكم، يؤشر بعضهم إلى بعض. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: ما بالكم، يعني أحدكم إذا انصرف من صلاته كأنها أذناب خير شمس يعني تتحرك يمين يسار، إنما يكفي أحدكم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وهذا الحديث روي بغير ذكر وبركاته، وهذا مما يعلل به الحديث الأول أيضا على قول لأهل العلم. وجمهور العلماء على وجوب التسليمتين، وذهب بعض أهل العلم إلى إثبات التسليم الواحدة، جاء عن عائشة وقد أعله العلماء أعله جملة منهم. قال: وفي السند المتصل حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر بإسناده ومعناه قال: أما يكفي أحدكم أو أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن شماله. خرجه مسلم والنسائي وهو عند أحمد. قال: أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعوا أيديهم، قال زهير: أراه قال في الصلاة، فقال: ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة اسكنوا في الصلاة. خرجه مسلم والنسائي وأحمد. نعم، قد استدل بحديث جابر بن سمرة على نفي الرفع في الأربع المواضع، ولكن الحديث مبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرفع عند التسليم، وأما غير ذلك فقد جاء عن ابن عمر جاء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنهم أجمعين. فلا يحمل هذا المقيد على ذلك أيضا المقيد، إنما يحمل المطلق على المقيد في حال اتفاق المكان والأمر، أما هذا مختلف. نكون بهذا قد انتهينا من 1000 حديث من سنن أبي داود بحمد الله في 69 درسا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.